أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
طيب اقرأ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نستمر في قراءتنا للتفسير تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة السبت ليلة 18 من صفر لعام 32,400 الموافق ليلة 22 من الشهر الأول لعام 11,2000. نعم اقرأ يا أيها الناس اعبدوا ربكم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم على شيخنا ووالدينا المحاضرين.
اللهم
قال المؤلف رحمه الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء العام وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره، فأمرهم تعالى بما خلقهم له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه
طيب. الحمد لله، هذا أول أمر في كتاب الله عز وجل من حيث ترتيب القرآن، ليس أول أمر أنزله الله، لكن أول أمر مر معنا من قرأنا الفاتحة ثم بدأنا سورة البقرة. هذا أول أمر من الله عز وجل لعامة عباده، وهو الأمر بعبادته جل وعلا. وعبادته سبحانه وتعالى هي الأمر الذي خلقنا من أجله، كما في قول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولنلاحظ من الآن ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يذكر الربوبية للاستدلال بها على أحقيته بالألوهية، أو يذكر الربوبية تمهيدا للأمر بالألوهية. فبما أنه هو الخالق وربنا، إذن يجب أن يكون هو إلهنا الحق الذي نعبده ونخلص له العبادة وحده لا شريك له. فهنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إشارة إلى أن بما أنه هو ربكم إذن اعبدوه. وذكر ربوبية أيضا فقال: الذي خلقكم والذي من قبلكم. فبما أنه خلقنا إذن هو الذي يستحق أن يعبد جل وعلا وحده لا شريك له، كما تقدم معنا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيء وهم يخلقون. فالمخلوق لا يستحق أن يعبد، وإنما العبادة تكون للخالق وحده لا شريك له. وهنا قال جل وعلا: لعلكم تتقون. ولعل هنا ليست للترجي، وإنما هي للتعليل. للتعليل، فكيف يكون معنى بمعنى للتعليل؟ أي لكي تتقوا. إذا الله عز وجل أمرنا بعبادته حتى نكون من المتقين، لكي تتقوا. لعلكم تتقون أي حتى تكونوا من المتقين. وأنتم تعلمون بأن الله قد أعد لعباد المتقين جنات تجري من تحت الأنهار، أعد لهم جنة عرضها السماوات والأرض، أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن رحمة الله عز وجل أراد أن نكون من المتقين حتى ننال جنات النعيم. وهنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا. ثم بين من ربوبيته ما يستوجب له العبادة وحده لا شريك له، فقال الذي نعم اقرأ.
ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من وجوب الانتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم. قال تعالى: وأنزل من السماء ماء، والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء. ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء ها هنا السحاب.
لماذا سمي السحاب سماء؟ لأنه عالي، كل ما هو فوقك يسمى سماء. نعم.
فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم، به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون، ولا تجعلوا لله أندادا أي أشباها.
طيب، الذي جعل لكم الأرض فراشا، فرشها الله جل وعلا، ولو لم تكن هذه الأرض فراشا لتعذرت الحياة عليها، وجعلها أيضا ساكنة، وجعل فيها أوتادا وجبال حتى لا تميد، حتى لا تميل. فلو كانت هذه الأرض غير مفروشة ومتحركة لتعذرت الحياة عليها. لذلك الإنسان يستطيع أن يقرأ، أن يتعلم، أن يبني، أن يطهي. تصور لو أن الإنسان يريد أن يبني شيء والأرض تتحرك فيه، أو الأرض يعني وعرة تعذرت حياة فيها، لكن جعل الله عز وجل جزءا منها كبيرا منبسطا فراشا يعني مفروشة وساكنة حتى لا تميد وحتى لا تضطرب، كل ذلك تهيئة منه جل وعلا للإنسان أن يعيش على هذه الأرض. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني جعلها سقفا، والله عز يمسك السماء أن تقع على الأرض، ولولا الله عز وجل وقعت السماء على الأرض وهي سبع شداد لما بقي على الأرض حي، ولكن الله تبارك وتعالى أمسك السماء حتى لا تقع على الأرض، فجعلها بناء وجعل سقفا وأنزل من السماء ماء، والله عز وجل من الماء كل شيء حي، والماء عنصر أساسي في حياة الإنسان والحيوان والنبات. قال فأخرج به بهذا الماء من الثمرات رزقا لكم، ثمرات وحبوب وفواكه رزقا للعباد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كل هذا الربوبية، وقول فلا تجعل الله أندادا ألوهية، يعني لا تجعل له شريكا في العبادة، كما أنه ليس له شريك فيه الخلق في الربوبية، فهو وحده الذي خلقكم والذي من قبلكم، ووحده الذي جعل الأرض فراشا، ووحده الذي جعل السماء بناء، ووحده الذي أنزل من السماء ماء، ووحده الذي أخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن اعبدوا وحده لا شريك له، ولا تجعل له أندادا أي أشباها ونظراء وشركاء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظراء من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله، وتحبونهم كما تحبونه، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا ينفعونكم ولا يضرون، وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في الألوهية والكمال، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفل السفر.
طيب، فلا تجعل الله أندادا أي نظراء، أشباها، شركاء من دونه، أولياء يعبدون كما يعبد الله تبارك وتعالى. ولا يفهم من هذه الآية من قول فلا تجعل الله أندادا أن المشرك لا يكون مشركا إلا إذا اعتقد أو جعل مع الله ندا مثيلا له من كل وجه. هذا لا يوجد، لا يوجد مشرك يعتقد بأن الصنم أو الوثن أو الولي أو الملك أو الرسول أو عيسى بن مريم عليه السلام أنه إيش مماثل لله عز وجل من كل وجه. بل من اعتقد أن ثم مخلوق يماثل الله عز وجل بوجه من الوجوه فهذا قد اتخذ مع الله إيش ماذا ندا. واضح؟ لأن المشركين خاصة المشركون الذين ينتسبون إلى ملة الإسلام ويحسبون أنهم مسلمين، يحسبون أنهم مسلمون، ماذا يقولون؟ لا نقول بأن الأولياء أو الصالحين أو المقبورين أنهم مثل الله عز وجل ويخلقون كخلق الله. نقول لهم حتى لو لم تعتقدوا ذلك، ما دمتم تصرفون لهذه الأولياء، لهؤلاء الأولياء، أو لهذه الشمس، أو لهذا القمر، أو لهذا الولي، أو لهذا الصنم، ولو نوعا واحدا من العبادة، ولو مرة واحدة، فقد أشركتم وجعلتم لله ندا واتخذتم مع الله ندا. وأنتم تعلمون بأن الرب الخالق لكل هذه الأشياء هو وحده الله عز وجل، فإذا يجب أن يعبد وحده لا شريك له. نعم.
وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب وبطلان عبادة ما سواه.
طيب ما هو الدليل الباهر الذي ذكره لبيان عبادته وبطلان عبادة ما سواه؟ ما هو الدليل الباهر؟
الذي يعني أنزل من السماء ماء
اللي الربوبية.
الربوبية
كونه جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء، هذا أكبر دليل على إيش؟ وجوب عبادة وحده لا شريك له. نعم.
وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير، فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذلك فكذلك، فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك. وقوله تعالى لعلكم تتقون يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده واتقيتم بذلك سخطه وعذابه لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك، ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه.
نعم، لأن أصل التقوى هي اتخاذ وقاية. التقوى هي أن تتخذ وقاية بينك وبين سخط الله بامتثال ما أمر وانتهاء عما نهى عنه وزجر. فمن اتقى سخط الله عز وجل صار من عباد الله المتقين. نعم.
يقول الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
الآيات التي قرأناها فيها إثبات لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. الآن الآيات الآتية فيها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، التي معنى إيش؟ شهادة أن محمدا رسول الله. نعم.
وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبة في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره، فهاهنا أمر نصف فيه الفيصلة بينكم وبينه، وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم ولا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله تعالى، وقلتم أنتم إنه تطوله وافتراه، فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله، واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني مع كونكم أهل الفصاحة وخطابة وأنتم تحملون عداوة شديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه فرصتكم أن تتحدوا وتبطلوا زعمه بأنه نبي وأن هذا الكلام كلام الله ليس بكلامه. يعني هناك دافع قوي يدعوهم لأن يتحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يكذبونه، فلن يألوا جهدا في إبطال نبوته وإظهار كذبه الذي يزعمونه. فبينوا لنا ائتوا بمثل هذا القرآن إن كنتم صادقين. نعم.
فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز ولم تأتوا بسورة من مثله، ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم، فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به.
طيب، هل الإعجاز أو عجز هؤلاء على أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله أمر معجز على الحقيقة ما يستطيعون، أو أنهم لو حاولوا صرفهم الله عز وجل على أن يأتوا بمثله؟ ها؟ الأول ولا الثاني ولا الله أعلم؟ الأول. فهذا أمر فعلا حقيقة معجز، وليس كما قال بعض أهل البدع أو من أخطأ بذلك أنه إيش؟ أنه بسبب صرف الله لهم، لا، بل أصل على حقيقته أنه لو اجتمعت الجن والإنس على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهيرا، أي لو تظاهروا وتعاونوا واجتمعوا على يأتوا بهذا القرآن لعجزوا، وذلك لأن كلام الله عز وجل صفته، والله ليس كمثل شيء. فكما أن الله عز وجل ليس كمثل شيء في ذاته وجميع صفاته، كذلك ليس كمثل شيء في كلامه. ولذلك هذا سورة الفاتحة يا بندر منذ متى تقرأها وكم مرة سمعتها؟ ما تحصي، ما لا يحصى، ومع ذلك مهما تسمع الفاتحة وتتلى عليك لا تستثقلها الآذان والأسماع أبدا مهما تكررها، بل هذا موجود حتى في الأذكار. لو قال إنسان 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة لن يجد سآمة في ذلك، بل يشرح الله بذكره صدر الذاكر، بل يشرح الله بذكره صدرك إذا كررت وأكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي كلمات القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله، هذه كلمات القرآن. فكلام الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله لأن الله ليس كمثله شيء. نعم.
فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أمكان وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب، وهذه النار موصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسله، فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله.
هذه النار معدة ومهيئة للكافرين، لقوله تعالى أعدت للكافرين. وهذه الآية يستفاد منها ماذا؟ أن النار موجودة، لأن الله قال أعدت للكافرين وأعدت فعل ماضي، فهي موجودة الآن وقد عدها الله عز منذ أن أعدها. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كما يعتقد أيضا بأن الجنة أيضا موجودة، لقوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين وعدت فعل ماضي، بخلاف قول المعتزلة الذين قالوا الجنة والنار ليستا موجودتين الآن. لماذا؟ قال لأن لن يدخل أحد إلى يوم القيامة عقلا لا فائدة من وجودهما، وهذا باطل. هذا ما زعمت بأنه دل عليه العقل مخالف الكتاب والسنة، فنأخذ بالكتاب والسنة ونترك عقولكم. ثم العقل لا يمنع أن يخلق الله الجنة والنار مع أن الدخول سيكون يوم القيامة، لأن لا بأس بتحضير الجائزة وتحضير العقوبة حتى قبل أن يستحق الفائزون الجائزة وقبل أن يستحق الخاسرون أو المذنبون العقوبة، فما المانع؟ لذلك هذه الآية استدل بها أهل السنة على ماذا؟ على أن الجنة والنار، على أن النار مخلوقة موجودة الآن، لقول تعالى عدت للكافرين، كما استدلوا بآية آل عمران أن الجنة الآن موجودة ومخلوقة، لقوله تعالى أعدت للمتقين. نعم.
وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي، وهو تعجيز الخلق عن امتثال القرآن أو يعاقبوه بوجه. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم.
نعم. ولذلك كثير من الناس لا يدرك عظمة هذا القرآن لضعفه بالعربية وبأساليبها وبألفاظها وبأمثلتها، وإلا القرآن فيه كنوز كثيرة جدا، كنوز ومعاني وبلاغة وبيان وأخبار وموعظة، فيه أشياء كثيرة جدا، لكن أكثر الناس لا يستوعب هذا ولا يتأثر بالقرآن ولا يعرف قيمته وقدره لخلل فيه وضعف فيه. لكن أعجب الناس أولئك الدعاة الذين يدعون الله عز وجل ولا يأتون بالقرآن ولا يعبرونه بشيء، فتجد لا يستدون بالقرآن لا في موعظة ولا في تحقيق مسألة ولا في تذكير الناس ولا في خطبهم، فهذا لا شك أنه قصور. والله يقول جل وعلا في القرآن: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهد الكفار بالقرآن. نعم.
وفي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب إلى آخره، دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة، فهذا الذي إذا بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له، لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد بطلبه، فهذا في الغالب لا يوفق. وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام الإنزال فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
نعم. وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، اللي في ريب يعني في شك، فهذا الذي فيه شك وحائر إذا نظر في كتاب الله وهو مقبل على الهداية راغبا فيها فإن الله يهديه، أما إذا كان هو معرض فإن الله يزيده إضلالا عقوبة له. وقوله: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، المراد به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله في هذا المقام مقام التحدي، أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة من مثله، وصفه بالعبودية لبيان أن هذا مقام عظيم وهو أعظم ما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قدر كل إنسان بقدر تحقيقه للعبودية، كلما حقق العبودية أكثر كلما كان قدره عند الله أعظم. ولذلك كان أعظم الخلق قدر عند الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعظم تحقيقه لهذا المقام، مقام العبودية. فقال في مقام التحدي: إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في إنزال الكتاب: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون العالمين نذيرا، أو الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. وأيضا ذكر العبودية في أي مقام؟ في مقام الدعوة والدعاء بين يدي الله عز وجل، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذا مقام عظيم، مقام العبودية لله تبارك وتعالى. ولأن الإنسان لم يكن عبدا لله حتما سيكون عبدا لغير الله عز وجل، وشتان بين كون الإنسان عبد لخالقه ومولاه وكونه عبد مخلوق مثله، فرق كبير جدا. فأنت قدرك بقدر ما تحقق العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي قوله تعالى: أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلاف المعتزلة. وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأن الله تعالى قال: أعدت للكافرين. فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن
يخلدون فيها.
فلو كان عصاة الموحدين يقلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة، وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها.
نعم، لا يخلد في النار إلا إيش؟ إلا أهل النار الذين هم أهلها، فهم مخلدون فيها. لذلك قال الله عز وجل أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، فيه دلالة على أن أهل التوحيد لا يخلدون فيها لأنهم ليسوا بكافرين، والله عز وجل إنما عد النار لمن؟ للكافرين. أما عصاة الموحدين فلو دخلوا النار، إن دخلوها فإنهم يعذبون فيها إلى أمد، ثم يخرجون منها إلى الجنة إلى الأبد. وأما النار فالذي يبقى فيها إلى الأبد هم الكفار، إذا قالوا عدت للكافرين. نعم.
قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال المؤلف رحمه الله لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحة كما هي طريقته تعالى في كتابه يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا. فقال تعالى وبشر أي أيها الرسول ومن قارن قاموا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأنها بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية ويزول بها عنه فساد الأحوال فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. فبشرهم أن لهم جنات أي بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا.
الله أكبر.
وتسقى منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي هذا من جنسه وعلى وصفه كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خاسة وليس لهم وقت خال من اللذة فهم دائما متلذذون بأكلها. وقوله تعالى وأتوا به متشابها قيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم وقيل متشابه في اللون مختلف في الاسم وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة ولعل هذا أحسن. ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه فقال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير فهن مطهرات الأخلاق مطهرات الخلق مطهرات اللسان مطهرات الأبصار. فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والمصاب والرائحة الكريهة ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق بل هن خيرات حسان مطهرات اللسان والطرف قاصرات طرفهن على أزواجهن وقاصرات ألسنتهن عن كلام قبيح. ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر به.
نعم، كلام جميل. طيب، لما ذكر الله جل وعلا في كتابه في هذا الموضع النار وقال عدة الكافرين ذكر الترغيب في الجنة، قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار. وهذا كثير في كتاب الله، يذكر الله العذاب ويذكر النعيم ويذكر ما أعده لأعدائه ويذكر ما أعده لأوليائه. حتى يكون الإنسان وهو يقرأ كتاب الله بين الترهيب والترغيب وبين الخوف قل معي والرجاء. وأيهما غالبا ما يذكر الله في كتابه؟ العذاب ثم النعيم أو النعيم ثم العذاب؟ غالبا ما يذكر الله العذاب ثم النعيم كما هو في هذا الموضع، لما قالوا عدة الكافرين قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، حتى يبقى المسلم بين الخوف والرجاء وبين الترغيب والترهيب. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقر الله دائما العمل الصالح بالإيمان، فإيمان صادق وعمل صالح، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات كما قال البساتين، لكن البساتين هذه معناها اللغوي، أما المعنى الشرعي للجنات وللجنة فهي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، التي أعدها الله لعباد الصالحين، دار الكرامة التي أعدها الله لعباد الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من النعيم الذي ذكر الله في هذا السياق أنهم أنها تجري من تحت الأنهار ولهم فيها رزق حسن، وهذا الرزق متكرر دائم، أكلها دائم يعني ما تنقطع أبدا، حتى أنهم كلما أتاهم رزق وإلا وجدوه مشابه للرزق الذي قبله، يعني ما يختلف وإنما هو بدرجة واحدة من الحسن والطعم والرائحة الزكية ونحو ذلك، أو أنه مشابه له بالاسم والطعم يختلف إلى طعم آخر خير منه، فإما أن يكون يعني متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا ليس فيه شيء أقل من شيء كله نعيم دائم، أو أنه يتشابه بالاسم لكن الأطعمة مختلفة، ويحتمل هذا وهذا ويحتمل من هذا وهذا، فكل ذلك نعيم، نسأل الله عز من فضل العظيم لي ولكم ولوالدين أجمعين والمسلمين. يقول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا، أي قال بعض من بعض هذا الذي رزقنا من قبل، نفس المستوى لم يتغير لم ينخفض وإنما كله كامل، أو أنه هذا الذي رزقنا من قبل يشبه الاسم الثمر السابق وإن كان طعمه متغير. قال ولهم فيها أزواج مطهرة، هل ذكر مطهرة من أي شيء ولا أطلقها؟ أطلقها. فقال الشيخ كلام جميل أنه أطلقها هكذا حتى تشمل كل أمعان التطهير، مطهرة من الرائحة الكريهة، مطهرة من اللفظ السيء، مطهرة في شكلها، مطهرة من النجاسات، مطهرة من النكد، مطهرة من كل ما تحمل هذه الكلمة، فنساء الجنة مطهرات. هل ذكر مطهرات من شيء من ماذا؟ لا، حتى يشمل ماذا؟ التطهير في البدن، في الأخلاق، في الخلق، في الرائحة، في كل شيء، فجعلهن الله عز وجل يعني مطهرات. الذي ينكد على الإنسان النعيم نعيم الدنيا أنه مهما تنعم فيه لو تذكر أنه سينتقل عنه لتنغص عليه ذلك النعيم. أكثر من ذكر هذا من اللذات قاطع اللذات، فإنه ما ذكر أحد في ساعة من العيش إلا ضيقها عليه. لو كان إنسان في غاية يعني الانبساط والانشراح في طعام في شراب في مأكل في ملبس في منكح تذكر أنه سيغادر هذا النعيم فإن هذا المغادرة ستنقص عليه. لو رأى إنسان يعني حال في غاية الانشراح والانبساط في الدنيا ثم تذكر أن دوام الحال من المستحال، إن كان من المحال، إن كان شبابا فسيكبر، إن كان صحيحا فسيمرض، إن كان قويا فسيضعف، إن كان مجتمعا فسيفترق، إن كان ما تبقى هذه حال الدنيا على حال. ولذلك أعظم ما في الجنة أو من أعظم ما في الجنة أن هذا النعيم يا إخوان دائم مقيم خالدين فيها أبدا حتى يحل عليهم رضوان الله فلا يسقط عليهم أبدا.
وينادي منادي إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تأكل وتشرب، أو أنهم ويأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يخرج ذلك من أجسادهم رشاح أطيب من المسك، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ففي هذه الآية
الكريمة يكون مبشرا والمبشر ذكر المبشر والمبشر والمبشر
لا ذكر المبشر والمبشر والمبشر به
ذكر المبشر والمبشر والمبشر
المبشر الله عز وجل، والمبشر الذين آمنوا الصالحات، والمبشر به أن لهم جنات تجري تحت أنها. نعم.
والسبب الموصل لهذه البشارة
ما هي السبب الموصل لهذه البشارة؟ بشارة الإيمان والعمل الصالح. نعم.
فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب المبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره أن يبشر، قال وبشر، واضح؟ الله عز وجل أمر رسوله أن يبشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المبشر. نعم.
فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل بذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب، وفيه استحباب بشارة المؤمنين وترشيدهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله تعالى من فضله.
آمين. أعظم بشارة في الدنيا يبشر بها المؤمن هو أن يوفقه الله لعمل الصالح ويتمكن منه ويستعمل الله في طاعته. فإذا اتقى الله عز وجل واستقام على أمره فإن تأتيه البشرى عند وفاته، ثم البشرى العظمى والأخيرة هي استقراره في جنات النعيم. نعم.
قال الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال المؤلف رحمه الله: يقول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، أي أي مثل كان، بعوضة فما فوقها، لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق. والله تعالى لا يستحي من الحق، وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله تعالى في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله تعالى لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا
طيب هذه الآية من آيات الصفات، أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لا يستحي، يدل على أن الله يستحي؟ ها؟ لا يستحي. هل هذا فيه دلالة على أن الله يتصف بصفة الحياء؟ ها؟ لا يستحي، ما قال يستحي، قال لا يستحي. ها؟ نعم. كونه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها دليل أنه قد يستحي من شيء آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه، أي إذا رفع العبد إليه يديه أي يردهما صفرا، يستحي، واضح؟ فالله عز وجل يستحي لقول إن الله لا يستحي، هذه من آيات الصفات. وهذا الحياء صفة لائقة بالله تبارك وتعالى كسائر صفاته، له جل وعلا ذات وصفات تليق به،
ليست كذوات المخلوقين ولا كصفاتهم، ليست كذوات المخلوقين ولا كصفاتهم. ولو ذكر الله لنفسه صفات غير موجودة عند المخلوقين ما عرفنا الله، لكن الله يذكر صفات موجودة عند المخلوقين، لكن هل هي مماثلة صفات المخلوقين ولا متفاوتة وتختلف؟ الجواب الأول والثاني. الثاني، كما أنه جل وعلا سميع بصير، يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويبسط ويعذب ويرضى ويسخط ويغضب ويفرح ويضحك، كذلك يستحي. كل هذه الصفات التي ذكر الله في كتابه وذكرها الله صلى الله عليه وسلم في سنته هي ثابتة لله لإخبار الله عز بها عن نفسه وإخبار الله صلى الله عليه وسلم بها عن ربه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا يجوز لنا أن نحرفها بشيء. أي تفسير تأتي من التفاسير المنحرفة لو وقفت عند هذه الآية وجدت قال غير هذا الكلام، قال هذا عبارة ولا هذا كناية ولا كذا، ولف ولف ودار وأثبت بأن الله لا يستحي، يعرفنا هذا إيش ممن يحرف صفات الله، وهذا تفسير إيش، تفسير محرف ليس من تفاسير أهل السنة. وتفاسير أهل السنة في الحقيقة قليلة بالنسبة لتفاسير أهل البدع، لأن التفاسير كثيرة جدا. القرآن كتاب الله ما زال بين يدي الناس فتناولوه. شيخ سام تيمية يقول ربما اطلعت على تفسير آية، طلعت على 100 تفسير في قراءة تفسير آية، 100 تفسير هذا في زمنه وجد 100 تفسير. وفعلا حتى بعض المعاصرين فسر القرآن، كثير من الناس عنده درس تفسير يحضر منه يحضر منه يحضر منه، أقل شيء عمله إيش، تفسير كامل القرآن. وبعضهم فسر أجزاء من القرآن، وبعضهم فسر صور من القرآن. والمقصود أن التفاسير كثيرة جدا، لكن أشهر تفاسير أهل السنة تفسير الطبري وتفسير البغوي وتفسير ابن كثير وتفسير السعدي. هذا حتى الشيخ الثمين رحمة الله عليه يقول أن هذا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، يقول أنه ليس فيه أخطاء في العقيدة، صحيح أنه مختصر لكن الحمد لله هو في العقيدة على مذهب السلف، على مذهب السلف. وهذا الموضوع هنا لو لاحظتم لم يحرف هذه الآية، وإنما مر بها على ظاهرها وقال والله لا يستحي من الحق. وقد قال الله في القرآن أيضا والله لا يستحي، قال فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. نعم. ذكر الله أمثلة في كتابه، فربما بعض الناس استنكر أن الله عز يضرب أمثلة في أشياء في نظره أنها حقيرة، قال وإن كانت حقيرة الله عز وجل يضرب مثل يبين. والأمثال العظيمة التي يضرب الله عز وجل إن ضربها في بعض المخلوقات الحقيرة فهذا لا يقلل من شأن المثل الذي ضربه. مثل ماذا؟ قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، مثل عظيم. الأسفار جمع سفر وهو الكتاب. فمثل الله عز وجل اليهود الذين حملوا التوراة وكلفوا بها وأخذوه ولم ينتفعوا بها ولم يهتدوا بنورها بالحمار الذي على ظهر الكتب، هل ينتفع بالكتب؟ حاملها لكن إيش؟ لا أقرأها ولا يعمل بها. تبهتم؟ وضرب الله مثلا أيضا بالكلب ومثل بذلك الذي سلخ من آيات الله، قال فمثله كمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث وأن تتركه يلهث. فهكذا هذا شأنه الذي انسلخ من آيات الله عز وجل. وضرب الله مثل بالذباب الذي يعجز الأصنام والأولياء أن يخلقوا ذبابا، ولو هذا الذباب سلبهم شيئا فإنه لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. مثال عجيب، صنم ويضعون بعض الحلويات أو الأشربة أو فيأتي الذباب ويأخذ منه، فلا يستطيع على الصنم أن يمنع هذا الذباب من الأخذ ولا يستطيع أن يسترد إيش ما أخذه الذباب. وهذا إلى اليوم بوذا يضعون الصنم ويضعون عنده إيش، عنده حليب، فيأتي الذباب عليه. إلى اليوم يقول أن الحليب هذا إذا عفن دليل على أن هذا الإله راضي عن صاحبه،
أكيد بيعفد. شوف يعني لكن تجد واخي بروفيسورات وأطباء ومهندسون وعلماء ومع ذلك هذه عقيدته. لماذا؟ لأن الله يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يأتي الذباب ويأخذ هذا الطعمة ومع ذلك ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا من ضعفهم وعجزهم، ولو هذا الذباب أخذ منه شيئا ما استطاع أن يستنقذوه، لا أن يمنعوه ولا أن يسترجعوا ما أخذ منه. فالله يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا،
ولهذا قال تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا بل لحكمة بالغة ونعمة سابقة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. ولهذا قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم.
نعم.
سبحان من فارت بين عباده وانفرد بالهداية والإفضال.
نعم، هذه الأمثلة التي يضربها الله عز وجل. أما العالمون بها المتدبرون لها فينتفعون نفعا عظيما، هو المثال واحد فينجو عنده وينتفع به ويرقى به قوم، ويهلك عنده وينحرف وتزداد محنة قوم آخرين. لماذا؟ لأن هؤلاء أخذوا منه الهداية وتدبروه وآمن بأنه كلام الله وانتفعوا به، وأما أولئك فتلقوه إيش أو قابلوه بالتكذيب والصد والإعراض. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا أخذت به وعملت به، وحجة عليك إذا أعرضت عنه وخالفته. ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة ذكر أشياء كثيرة عن الحيوانات والحشرات والأسماك، وفي خلق الله عبر كثيرة جدا. يعني النمل هو النمل ذكر فيه أشياء، وقد ذكر الله في كتابه وفي القرآن سورة اسمها سورة النمل، وكيف 10 أساليب في قول النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني في هذا النداء وفيه تحذير وفيه نصيحة وفيه إحسان ظن، حتى إحسان ظن قال تشن أنهم إيش وهم لا يشعرون، وفي أسلوب توكيد ونهي لا يحطمنكم. يعني عجيب 10 أساليب ذكرت في هذا الخطاب في من كلام النملة هذه. وذكر أن ترتيب النمل شيء عجيب غريب، حتى قيل أنه أكثر المملكات نظاما وترتيبا. ما أدري هي النملة ولا النحلة، النملة تفوق النحلة صح؟ طيب ذكر أن شخصا ما وضع ذات يوم، ما أدري هو ابن القيم ولا غيره يذكر قصة، وضع كأنه جناح جرادة أو حبة ونحو ذلك عند نملة، فما استطاعت أن تسحبها، ذهبت ودعت مجموعة من النمل فأتوا بطريق واحد. قال فلما أقبلوا رفع هذه الحبة، بحثوا وانصرفوا، بقيت هي متأكدة شائفة، راح نزل حبة مرة ثانية، تأكد بوجودها فذهبت وأتت بهم فرفعها، فبحثوا ما وجدوا، بعد ذلك انصرفوا وهي باقية متأكدة شايفتها بعين، والله شايفتها بعين، فوضعها، فلما وجدتها ذهبت وأتت بهم فرفعها، بحثوا ما وجدوا، قال فاجتموا عليها فقطعوها. والله تكسر خاطر،
لكن يا أخوان شوف الكذب خلق خبيث، حتى النمل مرضي به، والله يا أخوان حتى النمل مرضي به. اليوم الناس كيف يكذبون وكيف يفترون، مش طريقة عجيبة. واحد من دكاترة كلية الشريعة رد علي أنا بالجريدة، طالع بالإحدى الفضائيات وعجز عن الرد، فعطاني تهمة كبيرة. قال هذا معروف تاريخه، هذا مفتاح انتخابي حق واحد يبيع أصوات. أنا مفتاح انتخابي حتى لو شايف واحد غيري، لأنه ما لي شغل بالانتخاب. ها، فشوف سبحان الله كيف الإنسان يعني يرمي هالكذب بالطريقة هذه. شفت النمل ما استصاغوا أن هذه تكذب، قطعوها إربا. ويذكر الكسائي عالم علماء اللغة أو غيره استصعب العلم وكاد أن ينصرف عنه، شايف يقول ما يصلح. ورأى ذات يوم نملة تتسلق غصن وتحمل معها طعام فيسقط منها، فترجع مرة أخرى فيسقط منها، وترجع مرة أخرى ويسقط منها، حتى استطاعت أن ترفع طعامها وتتجاوز هذا الغصن. فقال عجزت أن أكون أضعف من هذا، عجزت حتى كنت أضعف من هذه النملة. فراجع يطلب علم يا بندر حتى إيش برع فيه. فالإنسان يعتبر، العبر كثيرة وكثيرة جدا. فإذاك الله عز يقول فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، الأمثلة يضرب الله عز وجل. وأما الذين كفروا فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، استفهام استنكاري، يستنكرونهم. هنا تقف في كلام جديد مستأنف، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ليس هذا القول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا من قول الذين كفروا، يعني لا تفهم أن وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به، لا، وإنما هم قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال الله عز وجل هذا المثل لكي يضل به ها كثيرا ويهدي به كثيرا. فالكفار يضلون لعدم استفادتهم هذه الأمثلة ولإعراضهم وعدم تدبر هذه الأمثلة، ويهدي به كثيرا اللي هم المؤمنون الذي تدبروا القرآن واستفادوا منه. نعم.
ثم ذكر الله تعالى حكمته وعده في إضلاله من يضل، فقال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم، فلا يقولون به بدلا. فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. والفسق نوعان، نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين.
الفسق معناه لغة الخروج، يقال فسقت الثمرة يعني خرجت من أكمامها. وشرعا يطلق وراء به الخروج من الإسلام إلى الكفر، ويطلق وراء به الخروج من كمال الإيمان والإسلام إلى يعني نقصه. لكن إذا اجتمعت كلمة كافر وفاسق أو هذا كفر وهذا فسق، يكون أيهما أعلم الآخر، أيهما أشد؟ الكفر أشد من الفسق. فيطلق على الكفار بأنهم إيش فاسقون، بمعنى خارجون خروجا كاملا عن الإسلام، وهذا هو المعنى هنا. قال وما يضل به إلا الفاسقين، ما هذا الذي يضل به؟ المثل الذي ضربه الله، يعني القرآن الذي نزل به الله يضل به الفاسقين اللي هم خرجوا عن ملة الإسلام. واضح؟ طيب، هل الكفر كذلك في كفر مخرج وفي كفر غير مخرج؟ ها؟ نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا معناه ايش؟ يعني فسق. حتى كما قال بعض العلماء لو قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله فسوق لاستقام الكلام ايضا، لكن لان القتال اشد من السباب
فلقبه بالكفر تشنيعا له، فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وإن لم يكن مخرجا من الملة. وهناك كفر مخرج من الملة وهو الكفر الأكبر. فالكفر كفران، والفسق فسقان، والظلم ظلمان، والنفاق نفاقان. واضح؟ الذي لا يعرف أن فيه أكبر وأصغر ربما يعتقد عقيدة باطلة. فأظن كلما ورد لفظ الكفر أو الفسق أو الظلم أو النفاق أنه مخرج من الملة، وهذا كعقيدة الوعيدية من المعتزلة والخوارج. فلا بد أن نعرف أن هناك كفر ينقل من الملة الإسلام وكفر دون كفر، وفسق ينقل من ملة الإسلام وراد به من خرج من الإسلام، وفسق هو أصغر. واضح؟ طيب نكتفي بالقدر. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.